السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة رقم 41. بتشكركم حقيقة على المتابعة الكبيرة لكل الحلقات وخاصة الحلقة السابقة أيضا، وانضمام الناس أيضا منصات جديدة لبثها، وبعايد أهلنا المسيحيين الأحد الماضي عايدوا الفصح على عيد الفصح على الرزنامة الشرقية، وصلنا أيضا كمان بالعشرة الأواخر لشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله كمان هيك يتمموها بخير. وأيضا كمان بطلب منكم أنكم تنضموا لكل يعني المنصات الأبل بودكاست، جوجل بودكاست، وسبوتيفاي اللي عم تبثها، وتبعتوها لناس ما سمعانين أنه فيها الرسالة أصلا، وتبعتوا لهم إياها لحتى تعم الفائدة. راح أحكي شوي بسرعة لأنه كتير عنا مواضيع اليوم مهمة. في خلينا نبلش من حيث انتهى السيد جي بيترسون مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، كان عنده لقاء مع طلاب معهد الدراسات العليا وجامعة جنيف. لقاء طبعا طويل، لكن راح أخذ منه هاي الجملة المهمة. عم بيقول لهم أنه أنا دائما بقول للاعبين الأساسيين بالملف السوري، هذا حكي جي بيترسون اللي هن سماهم أمريكا وروسيا وإيران وتركيا، أنه ما في أي دولة منكم تستطيع أن تفرض حل نهائي كامل لسوريا. وبيتابع بيقول أنه بالنسبة للسوريين ممكن يكون عندهم يعني تعاون، إذا تعاونوا كل الجميع بيقدروا يحلوا عدد من القضايا الهامة، لكن لحتى يوجدوا حل نهائي في كتير من القضايا ما أنا بإيدهم. هذا حقيقة نقطة خلينا ننتبه لها، وما حدا يحرفنا عن اتجاهنا أن السوريين لازم كلهم يتكاتفوا ونتعاون، وإذا صار في عنا حقيقة عمل مشترك بين كثيرين من السوريين في يعني اللي تحت الحكومات الأربعة، قادرين نقترب جدا من أنه نفرض أجندة قريبة من طموحات الشعب السوري، وأيضا فيها نقاط مشتركة مع مصالح كثير من الدول العالمية، وبالتالي نكسبهم لصفنا. هذا ما نخلي حدا يحرفنا عن هالشي. حقيقة تعليقا على هل ما قاله جي بيترسون، صار فيه مقالتين جدا مهمين بواشنطن خلينا نستعرضهم. السيد ديفيد بولك من معهد واشنطن ذكر نقطة أنه نحن روسيا أصلا ما فينا نعتمد عليها لأنها شريك غير جدير بالثقة، وأثبتت ذلك من خلال ما قامت به من فيتويات في مجلس الأمن الدولي، وأيضا من خلال دعمها للنظام ودعمها الآن للانتخابات وشرعنته و وعنا فقط شريكين جديرين بالثقة اللي هن في سوريا، هن إسرائيل وقوات قسد. والمشكلة أنه هدول الاثنين ليس لديهم مشروع لحل كامل يعني، أو بيقدروا يفرضوا حل لكامل سوريا. وبالتالي شو عم بيوصل للسيد ديفيد لتوصيف وضع؟ بيقول أنه الجمود الحالي في سوريا هو الخيار الأقل سوءا، يعني هو كأنه عم بيقول أنه الوضع الحالي الستاتوس كو ممكن يضل خلال خلينا 3-4-5 سنين، يعني أثناء حكومة إدارة الرئيس بايدن. وحقيقة هذا مشكلة، لأنه هو عم بيحاول يقارن أيضاً بين الوصف التالي اللي عم بيقوله، أنه نظام الأسد هو نظام مجرم، ونحن نعرف هالشي وفي إثباتات جداً كثيرة على ذلك في كثير من المنظمات الدولية في العالم. لكن أيضاً أمريكا عم بتقول أنه الإمبراطورية العثمانية ارتكبت مجازر ضد الأرمن، وأيضاً عم بتقول أنه الحكومة الصينية الحالية ارتكبت مجازر ضد المسلمين الإيغور، وبالتالي أيضاً لكنها ما عم بتطالب أنه تقطع علاقاتها أو أنه مثلاً تغيرهم. فإذاً هذا المقارنة اللي عم بيوصل له. السفير ويليام روبك اللي كان نائب المبعوث الخاص لسوريا، اللي كان السفير أصلاً المقيم في سوريا في الحسكة وفي الآمشلي، كمان عمل مقال طويل قال انه في يعني مجموعتين من الاراء. في راي بالاداره الامريكيه عم بيقول انه نحن الان ما نملك النفوذ اصلا لتحقيق طموحاتنا السياسيه على الارض في سوريا، وبالتالي بما انه ما فينا نفرضها فاذا لازم نغير هذا النهج وكل الاسلوب اللي كانت متبعته الاداره السابقه ونعمل نهج جديد، وخصوصا ان العقوبات الاقتصاديه ما حققت سوى مكاسب وهميه لحتى دفشت تدفع النظام السوري باتجاه الحل السياسي للحل السياسي في قرار مجلس الامن الدولي. هلا هي شو كمان بينتقل للناس المعارضين، بيقول لا، لكن في بالطرف الاخر ايضا في كتير ناس عم بتقول انه لا، العقوبات والعزله اللي تم تنفيذها حقيقه بالفتره السابقه وبقوه على النظام السوري واركان نظامه اللي قاموا بالتهريب والتبييض الاموال وضرب الشعب السوري، هن هدول بدها وقت فقط لمزيد من الوقت مشان تحدث تأثير حاسم. فإذا هذا كمان ببين لك أنه في وجهتين نظر وشو هن الآن ضمن الإدارة الأمريكية. حقيقة بكل الأحوال هذا الشيء اللي ذكرته ببين أنه نحن ما فينا نتكل على أي دولة، لا أمريكا لا روسيا لا تركيا لا إيران، لأنه سوريا ليست على أولوياتنا العاجلة لهذه الدول، بينما نحن بالنسبة لنا هي الأولوية رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 1000، لأن أولادنا اللي ما عم بيروحوا على المدارس، ونسواننا اللي عم بيتعذبوا، والكبار بالسن اللي هن ما عم نقدر نلاقي أكل، والأيتام والموجودين، فهذا كله نحن نحن اللي مستعجلين. نعم نحن مستعجلين، الشعب السوري بدنا نلاقي حل. لذلك الحل السوريين يتكاتفوا ويقووا حالهم، ونقدر نوجد شخصية كاريزمية تقدر تمثلنا لك شو ما كان، اتفقوا على شخصية شو ما كان كون، واجبروها بعد 6 أشهر تتركي، حلينا القصة وبعد 6 أشهر مع على البيت، بس خلصونا من هالقصة. إذن هاي نقطة. أيضا شو اللي عم بيجري الآن، موضوع الساعة اللي هو موضوع انتخابات رئاسة النظام. حقيقة ذكرنا في الرسالة السابقة أنه بدون يعيدوا نفس طريقة 2014، انتخابات 2014 ثلاث مرشحين كان في هناك عضو، يعني الأحد المرشحين اللي هو حسان النوري وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، الآن مقابله وزير دولة لشؤون مجلس الشعب اللي هو عبدالله سلوم عبدالله. كان في هناك ماهر حجار عضو بحزب داخلي غير مرخص اللي هو الإرادة الشعبية اللي هو ماهر حجار، أيضا الآن مقابله جابوا بدل ما يجيبوا هذا وفق اللي روسيا اليوم كانت عم تقول. كان في 4 مرشحين اللي هن فاتن النهار ومحمود مرعي وعبد الله عبد الله. فاجتمعت اللجنه بمكتب علي مملوك بوجود يعني شخصيات قانونيه، وكانوا فكرتهم انه التوصيه اللي بعتوها لرئيس النظام انه ال 51 شخص اللي رشحوا في جزء منهم بيتضمن شخصيات جدا هزيله وسيئه وسمعتها جدا سيئه وبشعه، وبالتالي قالوا انه هذا ما بيليق انه دول يترشحوا اصلا مقابل بشار الاسد في الهدى، وبالتالي بيقدروا يقولوا انه ما حدا منهم حصل على 35 صوت، فقط بشار الاسد، ويمددوا الانتخابات. اجى الراي من بشار الاسد انه لا نحن ما عندنا وقت، روسيا يبدو طالبه انه يخلصوا القصه باسرع ما يمكن، وبالتالي ما بده يمدد، لانه لو كان قبل هالشيء كان لازم يفتحوا مده جديده للترشيحات، وهذا ما بده اياه. فاذا اختار النقطه اللي المثار الاستغراب، بدل ما يختار البنت اللي هي كانت رقم 3 وفقا لروسيا اليوم، اختار محمود مرعي اللي بيحظى مثل نشر له نضال نعيسي في فيديو مخل بالاداب العامه والاخلاق العامه. حقيقه كان غريب انه بشار الاسد اختاره بدلا من ان يختار مثلا سيده، وبدلا من ان يختار شخص من ذو خلفيه او من اهلنا الاكراد لحتى يقول انه ليكو شوفوا. فاذا هذا كله تقع مسؤوليته على رئيس النظام اللي هو اختار الثلاثه. ايضا اصدر رئيس النظام قانون مرسوم عفو، والتعليقات اللي اجت عليه انه شمل فقط مرتكبي الجرائم بما فيها الخطره على المجتمع بانواع المختلفه، لكنه لم يشمل الاف المعتقلين المختفين قسريا في سجون النظام، وايضا المغيبين بافرع امنيا، والاهم اللي لسه لم يحالوا لاي محاكمه اصلا. فاذا هي كمان نقطه لحتى يكسب تعاطف الناس. رئيس النظام اطلق سراح هاله الجرف، وكنان وقاف ووضاح محي الدين اللي كانوا كاتبين بعض الانتقادات على الفيسبوك، كما ذكرنا في نهاية شباط فبراير وبأول مارس من حوالي 2.5 شهر قلنا أنه رح يجي يلجأ لاتحاد عمال السوريين في لبنان واتحاد نقابات العمال اللبنانيين، ويحاولوا يضغطوا على العمال السوريين من أجل الانتخاب، تماما كما ذكرنا قبل 2 شهر بدقة. حصل طلب الحقيقة محمد مطر اللي هو رجل الأعمال تابع لحزب البعث بلبنان، طلب العمال وقيادات كثير من السوريين في اللاجئين على أساس أنه بدهم يجتمعوا مع الأمم المتحدة ووزعوا عليهم مساعدات. تفاجأوا بعد ما اجتمعوا 500 شخص قالوا أنه لا لازم تروحوا تنتخبوا هيك التعليمات وهيك كذا، قاموا تركوا 80% تركوا القاعة. أيضا في أحد اللاجئين كتب وفق صحيفتين أوريان توداي وصحيفة بالإنجليزي إيست أند ويست وورلد وايد، أيضا كتبوا أنه أجوا أشخاص من الاتحاد العمال ضغطوا على العمال قالوا لهم اذا انتم ما بتنتخبوا يا لاجئين ومخيمات اللاجئين ممكن يصير فيكم انتقامات ويصير في حرائق مثل ما صار قبل اشهر، وبالتالي تحت التهديد اذا انه لازم تروحوا تشاركوا. حتى نقيب العمال السوريين بلبنان اللي هو مصطفى منصور قال نحن عم نجمع السوريين بنعمل لهم اجتماعات اما بالبلديات اللبنانيه او بالمراكز او بالمطاعم لحتى نقول لهم لازم يروحوا وينتخبوا وشو لازم يعملوا. هو ما قال انه لازم نحن عم نجبرهم ينتخبوا بشار الاسد ايضا، لكن شو الطريقة التكتيك الجديد اللي عملته أيضا السفارة السورية؟ في عندهم المعاملات اللي هن سندات الإقامة، دفع البدل، زيارات قطر، تسليم جوازات سفر، كفالات، وثائق زواج أو طلاق أو وفاة، بطلت تسلمون للناس، جمعت المعاملات صار عندها 5000 معاملة، قالت لهم تجوا بتستلمون يوم 20 أيار اللي هو يوم الانتخابات. حتى شو بيصير؟ بتطلع الكاميرات بتصور بتبين في زحمة، تبعتها للتلفزيونات اللبنانية إن هذول كلهم جايين لينتخبوا، بتقول لهم يا تنتخبوا يا بنسلمكم الأوراق أو لا، بترجعوا مثلا بعد 10 أيام. طبعا إذا بده يرجعوا بعد 10 أيام فيها كلفة كبيرة، سفر وسيارة وكذا قصة، بيقول لك لا خلينا ننتخب ونخلص من هالقصة هاي. إذن هاي كمان أحد الطرق اللي هن عم بيعملوها. إذن الوضع واضح حقيقة، عبارة عن مسرحية كبيرة ما تنطلي على حدا. السيد مصعب حمادي الكاتب عمل مقال جدا جميل عن ذكرياته وقت اللي كان هو عم بيغطي كإعلامي ما جرى في الجيش الحر على جبهة السويدة في جبل إشحشبو مع العقيد حافظ فرج ومع ضباط من شقيق من أبناء محافظة السويدة. حكى كيف كان أحلامهم كبيرة وكيف كان بدهم يعملوا سوريا رائعة، سوريا الجميلة، وكيف بعدين إجت الدول ودمرت كل الجيش الحر وانشأت هديك الفصائل، وأيضا ربطتها فيها، صارت هي اللي بتعطيها السلاح، هي اللي بتعطيها المال، ورفضت كل الأفراد فيها بدون ما تجمعهم تحت قيادة واحدة، وبالتالي فككتهم وقت اللي بدهم، قطعت عنهم الكهرباء، انفكوا وانحلوا وكل واحد راح لبلد. وبيحكي إنه العقيد حافظ فرج غادر سوريا لتركيا بعدين للأردن وبعدين لألمانيا، وهذا بيبين لك إنه كل مكونات المجتمع مع سوريا شاركت بالثورة السورية. أيضا صار في حوالي 30 مقال بالعربي وبالإنجليزي وبالتلفزيونات عن فضائح الكبتاغون الهائلة في سوريا، واللي يعني من لبنان عم تتصدر للخليج العربي، وصار في إعلانات بدول الخليج العربي إنه بحدود كل شهر في إما بتجي عبر المكدوس، عبر الرمان، عبر زيت الزيتون بيحطوا فيه كحول، عبر المواد الغذائية اللبنانية وكيف بيصدروها إما من 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 مرفأ اللاذقية بسوريا أو عبر البر عن لبنان. حاولوا السوريين جماعة حزب الله وجماعة النظام السوري حملوها لشخص واحد هو حسن محمد دقو، لكن حقيقة ما هو هذا، يعني الناس كلها بتعرف إنه هذا مصدر دخل لحزب الله وللنظام السوري، وإنه الرمان أصلاً لتصدر اللي راح من سوريا للبنان وتصدر للسعودية. أولاً هذا مو موسم رمان، اثنين ما في فائد بلبنان للتصدير أصلاً من الرمان من آخر 5 سنوات، فاللي عطى الرخصة وعطى منشأ لبناني هو شخصية كبيرة تحت غطاء سياسي لحزب الله. وهذا الشيء حاولت سوريا أيضاً تتهرب من القضية، قامت راحت عزلت مدير عام الجمارك السوري فواز أسعد، يعني مشان تقول إنه نحن ما دخلنا، وهذا الحكي كلنا الناس تعرف إنه لا، النظام السوري وحزب الله هن الذي يمول وخلف هذا الأمر. أيضا حقيقة مازن حمادي كان في مقال مؤلم مؤلم جدا عنه كتبه المحامي حسان الأسود، وقال إنه هو ضحية استبداد نظام الأسد، وهذا الشخص اللي اختفى بمطار دمشق وأخذته المخابرات السورية بعد ما رجع طوعيا من هولندا، كان اعتقل 3 مرات وضل مرة من عام ونص بزنازل المخابرات الجوية، لكن هو عم بيفضحه الآن قضية جدا جدا مهمة. عم بيقول المحامي حسان الأسود أنه هو ضحية استغلال الدول والمنظمات ووسائل الإعلام مازن حمادي، فقد سلطوا عليه الضوء خلال فترة معينة وخلوه يجتمع مع شخصيات سياسية وحقوقية أوروبية وأمريكية، وبعدين أهملوه ونسيوه وما أملوا له متطلبات الحياة، وبالتالي انتهت صلاحيته لهذا الشخص، وهذا الشيء عم يؤدى إلى دخوله مشفى الأمراض النفسية بأمستردام. نفس الشيء بيشاركه السيد حسين عقيل الكاتب، كمان بيقول هذا الشيء أنه هو كان ضحية ابتعاد الأضواء عنه وانتهاء الاهتمام به بعد ما تم استغلال مأساته الشخصية من كثيرين من الناس عقب وصوله لأوروبا. وهو بتابع حسين عقيل بيقول أنه هي مشكلة كتار من الناشطين السوريين، أول ما وصلوا لأوروبا أو أمريكا صاروا محط اهتمام كبير، وبعدين بيلاقوا حالهم برا كل شيء، قابعين بزوايا الإهمال قاتلة ووحدة، مما أدى لمشاكل نفسية. وهذا الشيء بيشمل كثير من الشخصيات اللي طلعت بالمجتمع المدني وصارت تحاضر إما بمجلس الأمن الدولي أو قدمت مداخلات في الكونغرس الأمريكي أو الخارجية الأمريكية أو البرلمانات الأوروبية أو وسائل الإعلام الأوروبية أو الكندية، وبعد ذلك انطفوا. هو التفسير اللي عم بيقدموه أنه في منظمات شغلتها الشغلة بتاخد مصاري كتير وقت اللي بتجيب شخص مثل مازن حمادي وبتطلعه على الخارجية أو على الكونغرس مثلا أو على منصات إعلامية، فبتقبض مصاري كتير هي من وراء أنه طلعته في الإعلام وأخدته على عملت له تور وعملت له كذا، بعد ما خلصت وقبضت مصاري المنحة تبعها وطورت جمال منظمتها خلص نسيته وزدته برا. أيضا في حديث الآن عن طائرة أجت من موسكو نزلت بتل أبيب، هذا الحكي مثبت من 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 مصادر روسية وإسرائيلية مثبتة بالصور، وقعدت هناك 1:40 واجتمعت مع وفد إسرائيلي عالي المستوى، ربما اصطحبت مع شخصية إسرائيلية، ولأول مرة لطائرة موثقة رجعت وحطت في حميمين. فإذن هي كمان شيء مهم. هلا رئيس الطائفة الروحية، الرئيس الروحي عفوا للطائفة الدرزية بإسرائيل اجتمع مع السفير الروسي بإسرائيل أناتولي فيكتورو وطلب منه 4 مطالب هامة جدا لازم حتى نعرفها. أول شيء عرضوا أنه يعطوا مساعدات إنسانية ومادية لروسيا تنقلها لأهلهم الدروز داخل سوريا. أيضا طالبوا منه أنه يسعوا أنه النظام السوري يفتح معبر بين جبل الدروز والأردن. 3 طلبوا أنه الدروز في سوريا هن بدهم وحدة الدولة السورية، لكن إعادة تنظيمها وبناء مؤسساتها بشكل جيد، وبالتالي لازم يكون هالشي موجود ضمن الدستور السوري الجديد. أيضا قالوا أنه طلبوا من روسيا أنه عدم توقف عن بقى استخدام الشباب الدرزي من السويدة وإرساله للقتال في ليبيا وأوكرانيا كمرتزقة، فأيضا هاي مطالب مهمة. أيضا الجالية السورية بأمريكا في المجلس المدني السوري الأمريكي راح لمدينة إعزاز والتقى مع وفد من رابط المستقلين الكرد، وراح على تركيا والتقى مع كبار شخصيات حزب العدالة والتنمية ومع المسؤولين المدنيين بغازي عنتاب، وتصوروا وأخذوا جوائز ومنهم الدكتور عمار مسالخي والدكتور ريم البزم وميساء قباني. أيضا منظمة الأمريكية مواطنون من أجل أمريكا آمنة عملت سلسلة ندوات جدا مهمة، التقت فيها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الشخص الثاني الجمهوري في رئيس بلجنة العلاقات الخارجية السيد السيناتور جيمس ريتش، وأيضا التقى مع المبعوثة الأمريكية الخاصة إيمي كوترونا وايضا مع سيناتور انديانا تيد يونغ، وبالتالي كان في نقاط جدا ويعني نقاش جدا جميل ومهم. ومنظمه التراث التركي بامريكا حضرت مع كل القيادات منظمات سوريا في امريكا، عملت لقاء جدا مهم مع رياض حجاب. طبعا السيد الدكتور رياض حجاب ايضا عمل لقاء جدا كان عمل ضجة كويسة كتير على تلفزيون سوريا، وجه خطابه للشعب السوري كله حقيقة، وكشف في عدد من النقاط اللي بندرجها الآن بسرعة، اللي هن أن روسيا حتى الآن ترى سوريا من خلال نظارة بشار الأسد وتدعمه بشكل كامل. وبيقول دكتور رياض حجاب: أنا لا أعول الموقف الروسي لأني أعرفه مسبقا، وللأسف لا يوجد إرادة دولية لحل المسألة السورية. قال بشار، قال لي يعني الدكتور حجاب عم بيحكي سأذهب مع إيران إذا ما تم المفاضلة بينها وبين روسيا. يعني هذا كأنه عم بيرد على الدول اللي عم بتقول نحن بدنا نعطيه مصاري مشان بلكي منخليه يبتعد عن إيران، وطالب بدور عربي للتدخل الإيراني بالمنطقة. وركز على نقطة جدا مهمة، قال إنه قرار 2254 ما فينا نختصره بس باللجنة الدستورية، في عديد من النقاط الأخرى ولازم نفتح السلات الأخرى كلها بنفس الوقت. وقال إنه في ترهل بأداء مؤسسات المعارضة، وأكراد سوريا لديهم حقوق ومطالب محقة لازم نصفهم. حقيقة السوريين والسياسيين عم بيتابعوا باهتمام كل يوم اللي عم تنشره صحيفة الشرق الأوسط لمذكرات نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام، لأنه عم بيفضح بالمحاضر الجلسات أصلية لمحاضر الجلسات، شو صارت مع مثلا مثل صدام الخميني عرفات، شو صار بلبنان، شو صار مع حزب الله بدقة. يعني هاي محاضر وثائق تاريخية للمستقبل، فجدا مهم أيضا الناس عم بتتابعها. مين الناجحين حقيقة؟ بنقله للشاب السوري محمود رحيل اللي هو ابن إدلب، يعني الله يوفقك ولازم ندعمك، وانتوا اعملوا جوجل عليه مشان تدعموه وتصوتوا له، لأنه وصل للمرتبة التالية على المستوى العربي ببرنامج الشعب اللي هو برلمان منتخب يعني على مستوى الوطن العربي. فبنقول له لمحمود رحيل ابن مناطق شمال غرب سوريا المناطق المحررة أيضا، يعني نحن كنا معك وبندعمك. أيضا صار في فيلم لدي دبليو، تلفزيون دي دبليو، عن محاكمات السوريين أمام القضاء الألماني، وكان الشاطرين اللي حقيقة قدموا فيه شهادات ممتازة: وسيم مقداد، أنور البني، ماريانا كركتلي، وحسين حمدون. وتصوروا بنقول له ألف مبروك للطالب الرائع ابن حوران الرائع الجميل جودة فراس الحريري اللي أخذ على 100% بالمملكة العربية السورية، وطلع الأول بشهادة الثانوية العامة، شيء بيرفع الراس. هو من أصلاً من بلدة مليحة العطش، سباح سوري فقد ساقه ومستقر الآن باليونان، لكنه بيسعى أنه يكون أولمبي. بنقول له الله يبارك فيك بجهودك وبهالطاقة وبهالصمود، وشعبنا كله مثلك يا إبراهيم الحسين، وألف مبروك. أيضاً لعبد الرحمن أمين اللي الآن عم بيطور نظام للطائرات ذاتية القيادة باسطنبول في الجامعة، وشارك فيها بمعرض تكنو فيست الهامو للطيران بتركيا، شيء بيبيض الرائع. أستاذ قحطان الشرقي اللي عمل أطروحة تتحدث عن هجرة الأرمن ببداية القرن الفائت، وكيف تم التعامل معه من خلال ذكريات عائلته وجده المباشر لقحطان الشرقي، وكيف رحبوا فيهم الناس وقدموا لهم الرعاية والحماية وأسباب العيش، شيء رائع حقيقة. يعني منفتخر فيكم وشكرا للجميع.